ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفاء الراشدين. من أحدث شيئا في دين الله فهو مبتدع وضال عن الطريق، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأمر هو الدين، فمن أحدث في دين الله بزيادة عمل أو إضافته إلى أصل أو ابتدع بدعة في دين الله عز وجل يريد من نفسه ومن العباد أن يلتزموا بها فهو مبتدع ضال، لا يجوز أن يوافق على بدعته ولا يتابع. ولخطر البدعة جاء هذا التعبير النبوي: وإياكم ومحدثات الأمور، معللا بعلته وهي قوله: فإن كل محدثة بدعة. كلما أحدث الناس في دين الله فهم مبتدعون بذلك الإحداث، وكل بدعة ضلالة. السنة هدى والالتزام بها هداية، والوقوع في البدع ضلالة، والضلالة تجر إلى النار كما في الرواية التي عند الإمام النسائي: وكل بدعة ضلالة، قال: وكل ضلالة في النار، أي صاحبها في النار وبئس القرار. فالبدع خطر وشؤم على أصحابها وعلى أتباعهم والمقلدين لهم. فمن أسس المحدثات والبدع حمل وزره ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، بيضاء نقية لا عيب فيها ولا خلل ولا قصور ولا التباس، بل هي واضحة كالشمس في رائعة السماء صحوا لا سحاب دونها. ولكن من طلب ذلك وجده، ومن أعرض عنه خفي عليه وبعد عنه لأنه لم يأتي بالسبب. فحذر من الزيغ عنها، وأهل البدع زائغون عن السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزامها. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كما مضى معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، والاختلافات تكثر وتزداد بتعاقب الأعوام. وفي حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. نعم، كلام الله خير ما نطق به اللسان وخير الذكر، لأنه كلام الله، وكفى مع ما فيه من ذكر الأحكام التي تحتاج إلى معرفتها الأمة، وذكر الفرائض المتعددة، والتوجيهات من الله عز وجل، والردود على المشركين والمنافقين والملحدين والمجرمين والمفسدين، والإشادة في أعمال الصالحين والترغيب فيها، وذكر الجنة والنار، وبيان ما غاب عن الناس علمه ومشاهدته مما جرى للأمم السابقة ولرسلهم، ومما أخبر الله بأنه سيكون في الحياة البرزخية وفي الحياة الأخروية، مما قصه الله عز وجل علينا في القرآن الكريم الذي يحتاج إلى جلسات متعددة متواصلة لما له من الأثر في قلوب المؤمنين، لأن المؤمن إذا ذكر بالجنة وما فيها من النعيم المقيم وذكر بالعمل الذي يكون سببا في تبوء منازلها شمر عن سائد الجد وبذل جهده، لأنه يعلم بأن حياة الدنيا حياة مفارقة لها بداية ولها نهاية بل وقصيرة جدا، وانتقل إلى حياة الجزاء على العمل، وأولها وأول منازل الآخرة القبر، فهو مسؤول فيه ومرتهن بعمله، وحياته برزخية إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم بحسب العمل الذي أسلفه في هذه الدار. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القادمة. فإذا جاءت الآخرة قام الحساب والجزاء على الأعمال، وحصلت الأهوال والكروب والشدائد التي أخبرنا الله عنها في القرآن الكريم من بعث الخلائق حفاة عراة وأبصارهم شاخصة إلى السماء ونصب الموازين لأعمالهم ولهم، ومد الجسر على متن جهنم ليعبروا بحسب أعمالهم، والحوض والميزان والجنة والنار. إذا ذكر المسلمون بذلك استعدوا بشيء من الأعمال التي تقربهم إلى الله وتنجيهم من عذابه. فلا شك أن القرآن أفضل الكلام، أحسن القرآن، أحسن الكلام كتاب الله، لذا إذا تلوته فلك بكل حرف عشر حسنات. كم حروف القرآن؟ كما قال صلى الله عليه وسلم كل حرف بحسنة والحسنة بعشر إلى 700 ضعف إلى أضعاف. فإذا تلوت آيات اشتملت على جمل والجمل على حروف كل حرف لك به حسنة والحسنة بعشر، إذا أعطاك الله عز وجل بتلاوة القرآن الكريم ما لا تستطيع حصره وعده، ولكن الله هو الذي يحصيه ويجازيك، وتأتي عليه يوم القيامة حسنات أمثال الجبال، رحمة من الله عز وجل. فإذا كنت تختم القرآن في الشهر مرة أو مرتين أو بحسب قدرتك، فإنك تكسب من الأجور ما لا يقدره إلا الله تبارك وتعالى، واسع الرحمة وواسع المغفرة وواسع الفضل والإحسان. فينبغي لطلبة العلم خصوصا العناية بالقرآن، لأنه أصدق الحديث وخير الكلام، وأيضا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أوحاه الله إليه وعمل به ودعا الناس إلى العمل به ورغبهم ورهبهم، هو خير هدي. فمن ابتغى الهدى من غير القرآن ومن غير السنة أضله الله وأبعده الله عز وجل عن موطن الخير. فمصدر الخير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه المسلمون والإجماع لا يخرج عن الكتاب والسنة أبدا. وختم الحديث بقوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة. شر الأمور محدثاتها، والمحدثات ما خالفت الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم باسم الدين، كما أحدث أهل البدع على اختلاف أصنافه من رافضة ومعتزلة
ومرجئة وجهمية وأشاعرة وحلولية واتحادية وجبرية وقدرية وصوفية ونحل وملل، كلما خالف من النحل والملل والتدين، كلما خالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من البدع ومن الضلالات التي لا يجوز لأحد أن يقربها أو يعمل بها أو يدعو إليها أبدا، لأنها شر الأمور، وكل بدعة ضلالة، والضلالة غير الهداية، فالهداية في الكتاب والسنة، والضلالة فيما خالف الكتاب والسنة من أقوال الناس وإن زخرفوه بالأقوال. وصلى الله على نبينا.
هذا السائل عبر الشبكة من هولندا يقول: هل النهي عن لبس الأحمر والأصفر خاص بالرجال أم هو عام في الرجال والنساء؟ وهل النهي للتحريم أو للكراهة؟
الذي يظهر أنه خاص بالرجال والنهي للتحريم.
وهذا سائل من المملكة عبر الشبكة يقول: يا شيخ، إن حبك في الله، ما رأيك في من يحافظ على أذكار الصباح والمساء حتى أنه إذا لم يأتي بها يخاف أن يصيبه شيء، فهل هذا مناف للتوكل؟
يأتي بالأذكار وهو متوكل على الله، لأنها من الأسباب، والأخذ بالأسباب مع التوكل على الله هذا هو التوحيد. أما الأخذ بالأسباب بدون توكل على الله فلا يجوز، أو توكل على الله بدون أخذ بالأسباب كذلك لا يجوز، فلا بد من الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. ثم إن نسي شيئا من ذلك فعليه أن يتوكل على الله ويأتي به في الوقت الذي يتذكره.
وهذا سائل من سنغافورة عبر الشبكة يقول: ما حكم ذهاب مجموعة من الأخوات بدون محرم إلى المحاضرات، وما هي المسافة التي يجب أن نصطحب فيها المحرم؟
المسافة التي يشترط فيها المحرم للمرأة مسافة القصر السفر أو خوف الاعتداء عليها، ولو كان دون مسافة قصر خاف عليها الاعتداء من أهل الإجرام والفساد فإنه لا بد أن يصحبها محرم، وإلا فلتجلس في بيتها ويؤتى إليها بشريط المحاضرة لتسمع وهي في بيتها. أما إذا كان الحال مأمون ولا ضرر على المرأة وذهبت متغطية بالغطاء الشرعي إلى المسجد الذي تلقى فيه المحاضرة بدون محرم فلا حرج عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
هذا سائل من فرنسا يقول: أذنبت ذنبا ثم تبت إلى الله منه، ودعوت الله أن يعاقبني إذا عدت إليه، ثم أذنبت مرة أخرى نفس الذنب، فماذا أفعل الآن؟
أولا الواجب الحذر من الوقوع في الذنوب، فالمعاصي يجر بعضها بعضا، لأن الغرور يتابعها. ثانيا، إذا أذنبت ذنبا فيما بينك وبين الله عز وجل فتب إلى الله، أقلع عنه وعزم على عدم العود إليه. وإذا كان بينك وبين الخلق فتحلل من الاعتداء على الخلق في أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فإن عدت إلى ذلك الذنب أو إلى غيره فعليك أن تجدد التوبة وعندما تتوب تكون عازما على الترك وعدم العود والندم. ثلاثة شروط: أن تعزم على الترك، وأن تندم على ما فعلت، وأن تفارق الذنب فورا. والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، وإن عدت مرة بعد مرة أصدق مع الله في التوبة، ولا تيأس من رحمة الله عز وجل ومغفرته. وأما دعاؤك على نفسك إن عدت فهذا غير مشروع، لأن الإنسان ضعيف وخطأ، ولكن الواجب الحذر من الذنب، فإذا وقع فيه بادر إلى التوبة بشروطها.
وهذا سائل من فرنسا يقول: أنا مقيم في فرنسا وأنوي الهجرة، فهل يجوز أن أجعل زوجتي تتناول حبوب منع الحمل حتى لا تنجب لي أبناء يعيشون في بلاد الكفر، إلى أن ييسر الله لنا الهجرة من هذه البلاد؟
هذه طريقة غير سليمة، طريقة غير سليمة، إذ لا مبرر هنا للتسبب في منع الإنجاب، بل دعها بطبيعتها، وحاول أن تهاجر في الوقت الذي تستطيع فيه الهجرة فلا تؤخر. ومن لم يستطع لموانع منعته فلا إثم عليه، وعليه أن يلتزم بدينه وإقامة الشعائر التعبدية حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا.
وهذا سائل من الإمارات يقول: كيف حدد أهل العلم أن الخلفاء الراشدين أربعة، وهل عمر بن عبد العزيز يعتبر خليفة؟
قال العلماء رحمهم الله: لما اشتهر عمر بن عبد العزيز بالعدل والزهد والورع وإحياء السنن وإماتة البدع، قالوا هو خامس الخلفاء، يعني لأنه سار بسيرته، هكذا أطلق عليه، وإلا فالخلفاء أربعة في الفضل والترتيب.
وهذا سائل أيضا من الإمارات يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشميع العاطس ورد السلام أثناء الخطبة؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه في نفسه بدون جهر، ولا يشمت العاطس، لأنه مأمور بالاستماع والإنصات ومنهي عن الكلام، ولا يرد السلام، وإنما يلازم الاستماع والإنصات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أي تكلم.
وهذا سائل من إيرلندا يقول: هل يجوز أن أعطي أخي للزكاة مالي، مع العلم أن أخي فقير لا يستطيع العمل؟
ما دام أخوك فقير فأعطه من زكاة مالك ما لم تكن نفقته واجبة عليك، كأن يكون عنده أبناء ينفقون عليه أو أب، فإذا كانت نفقته واجبة عليك فلا تعطه الزكاة، وإنما أنفق عليه من مالك. وإن كانت نفقته ليست واجبة عليه فأحسن إليه بالزكاة، فإنها تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة وصلة، صدقة عليه وصلة، لأنه من الأقارب ومن الأرحام.
وهذا سائل من الإمارات يقول: نرى بعض الوعاظ يستخدمون طرق وعظية تحرك العاطفة، مما أدى إلى اهتداء بعض الناس على أيديهم بفضل الله، فهل هذا الأسلوب حسن مع العلم أنهم قليلا ما يذكرون الآيات والحديث، ولعل في بعض المواعظ لا يذكرون الآيات والحديث وكثرة الشعر فيها، أفتونا مأجورين.
المواعظ التي توجل منها القلوب وتظرف منها العيون ويتنبه منها الغافل ما جاء فيها كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الذين يصدرون عن نصوص الكتاب والسنة، أما مجرد كلام لا يستند فيه صاحبه إلى أدلة الكتاب والسنة فهذا لا ينفع ولا يفيد.
شيخ ما حكم الاستماع لهذه الأشرطة؟
ينظر في كلامه هذا هل هو متفق مع نصوص الكتاب والسنة ومأخوذ منها فهو مقبول ونافع إن شاء الله، أما إذا لم يكن مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة ولا متفق معها وإنما هي حكايات وقصص وما شاكل ذلك ليس لها أصل فلا يغتر بها أحد. نعم.
السؤال الأخير من فرنسا يقول هل يجب على المرأة أن تصلي بالجوارب؟
إيش؟
بالجوارب. هل يجب الجورب يا شيخ؟
الجورب.
الجورب. جوارب المرأة.
الجورب. الجورب يعني. نعم يجوز للمرأة أن تصلي في الجورب وأن تمسح أيضا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، وللرجل كذلك أن يصلي في الجورب لأنه مثل القط، بشرط أن يكون ساترا المفروض وأن يكون طاهرا لا حرج. وصلى الله على نبينا
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث من جوامع الكلم الذي قل لفظه وعظم معناه، وهو دليل على الترغيب في لزوم السنة والتحذير من مخالفتها، لما جاء فيه من الوعد الكريم أن من اعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجنة، حيث قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، وكل من أدوات العموم، فكل مطيع يدخل الجنة. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة بالجملة التي بعدها، فالجملة الأولى مفسرة والجملة الثانية مفسرة. الجملة الأولى كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، والمفسرة قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، وهو جواب على سؤال قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني أي التزم بسنتي واهتدى بهدي في الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة دخل الجنة، ومن عصاني أي لم يلتزم بهدي ولم يتابع سنتي فقد أبى أي أبى من سلوك الطريق التي توصل إلى رضا الله وجنته. فهو حديث عظيم من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
هذا الحديث دل على أمور. الأمر الأول السؤال عن أبواب الخير، مشروعية السؤال عن أبواب الخير ليعمل بها المكلف. ثانيا أن ملازمة السنة والأخذ بها والاعتصام بها هو الواجب على الناس. وثالثا النهي عن الغلو وإرهاق النفس بما لم يشرع من العبادات، لأن الإنسان إذا أرهق نفسه بصوم التطوع الزائد عن قدرة الإنسان أو صلاة الليل أو الحرمان من متطلبات النفوس المباحة، إذا ألزم نفسه بذلك خالف سنن الرسل والأنبياء ووقع في الغلو. ورابعا وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على خطأ، بل يصحح الخطأ ويوجه إلى الصواب ويحذر من الخطأ. ورابعا أن الاعتدال في العبادات هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطي النفس حقها ويعطي العين حقها ويعطي الأهل حقهم ويعطي كل ذي حق حقه مع القيام بعبادة الله تبارك وتعالى. لذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على القائلين الذين قال بعضهم: أنا أصوم النهار ولا أفطر، قال الآخر: أعتزل النساء فلا أتزوج، وقال الآخر: أنا أصلي الليل أبدا، يعني فلم ينم. أنكر عليهم ذلك لأن في هذا غلو وإجحاف بحق ذوي الحقوق، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة سهلة ميسرة والأخذ بها هو الطريق الصحيح. وخامسا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبادة واعتصاما بما أنزل الله عز وجل عليه، وأنه أخشى الخلق لله تبارك وتعالى، وأنه أتقاهم. وسادسا لا يجوز التجاوز والغلو حتى يخالف العبد سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فيحرم ثواب الالتزام بالطريق الصحيح والهدي النبوي، لما في خاتمة الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على طريقتي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم.
لا شك أن الإسلام بدأ غريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالدعوة إلى الإسلام وهو واحد بمفرده، ليس معه معين من البشر، فبدأ يدعو إلى الإسلام، وتلك هي غربة الإسلام، كونه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وحده يدعو إلى الإسلام والدنيا كلها على جهل وضلال، بلاد العرب والعجم، فهذه غربة الإسلام في بدايته. وأخذ الإسلام ينمو بالدخول فيه، حيث دخل فيه أفراد، واستمر الدخول في الإسلام حتى أتى عام الفتح الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، وكانت دار كفر، بعد أن كثر سواد المسلمين من المهاجرين والأنصار، وفتح الله على أيديهم وجاهدوا أعداء الله وكسروا شوكة المشركين، جاء الفتح الأعظم، فتح مكة في سنة 8، بناء على ما تم من صلح الحديبية، وأنزل الله في ذلك قرآنا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الآيات. فبدأ الإسلام قريب، ثم انتفت تلك الغربة بدخول الناس فيه أفواجا، حتى شمل جل المعمورة من بلاد العرب والعجم، وتلك غربته. وكما بدأ غريبا فإنه سيعود غريبا كما بدأ، يعني سيكثر الشر ويفشو الجهل ويقل العلم، فتعود غربة الإسلام. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ثواب الغرباء في قوله: فطوبى للغرباء، سواء في الزمن الأول أو في الزمن الأخير، طوبى لهم وحسن مآب لهم. وجاء في الآثار تفسير الغرباء بتفسيرات، منها أنهم هم الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، وورد بأنهم النزاع من القبائل، أفراد من القبائل قلة. وعلى العموم فالغرباء هم الذين يتمسكون بدين الإسلام ويعتصمون به في كل زمان ومكان، لا سيما في آخر الزمان. من تمسك بالدين الحق والمنهج الحق فهو غريب في زمنه، غريب في مجتمعه، غريب في أسرته، فاستحق فضلا من الله ورحمة هذا الثناء. طوبى له، أي له الجنة وما فيها من النعيم المقيم. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي.
وكل حال الحديث في سنده كلام، لكن الذي يظهر بأنه من قسم المقبول لصحة معناه: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي يهوى ويحب وتميل نفسه وتطمئن بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فمن كان هواه ذلك فهو من أهل الإيمان الكاملين في إيمانهم، ومن كان هواه غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو المذموم. وقد ذم الله تبارك وتعالى متبعي الهوى كما قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال عز وجل في وصيته لنبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى عدو للإنسان كما قال بعض السلف: إن أعداء الإنسان ثلاثة: الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان، بالإضافة إلى أعداء، بالإضافة إلى أعداء متعددين: الكفار والمنافقون وأهل البدع وأهل الفساد في الأرض، كلهم أعداء يحاربهم المؤمن. وكذلك هذه الأعداء الثلاثة: النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان. فالمقصود أن الهوى منه الممدوح المثاب فاعله، ومنه المذموم المعاقب فاعله. فالهوى فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تعلما وعملا ودعوة، هذا هو الممدوح وفاعله مثاب. والهوى المذموم هو الاستجابة لدعوة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى. نعم.
وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي.
وهذا الدليل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر فيه عما سيأتي في مستقبل الزمان، ليأتين حيث قال ليأتين على أمتي أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أتى على بني إسرائيل. والذي أتى على بني إسرائيل التفرق والاختلاف وتحريف الكتب المنزلة والاعتداء على الرسل بالتقتيل وبالإيذاء أشد الإيذاء، فلا بد أن يكون من هذه الأمة من يعمل كما عمل بنو إسرائيل في زمانهم. وبنو إسرائيل منهم من استجاب لدعوة الرسل وهم قليل، ومنهم من رد دعوة المرسلين وآذاهم بل وقتلوهم كما أخبر الله عز وجل عنهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا على فساد، وأن هذه الأمة سيكون منها من يسلك مسلك أولئك الأشرار من بني إسرائيل، حتى لو أن أحدا من بني إسرائيل أتى أمه علانية لكان من هذه الأمة من يصنع كما صنع. وهذا كما أسلفت من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن المستقبل. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. فيه بيان أن بني إسرائيل افترقوا واختلفوا في دين الله تبارك وتعالى، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، الناجية واحدة، أهل ملة واحدة، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واثنتان وسبعون ملة كلها أهلها في النار، منهم من يكون خالدا مخلدا فيها وهم الذين أخرجتهم بدعهم وأهواؤهم وضلالاتهم من دائرة الإسلام، ومنهم من يكون في دائرة الإسلام فيعذبهم الله عز وجل إن شاء بكدر جرائمهم، ومآل المسلمين مآلهم الجنة بفضل الله ثم بشفاعة الشافعين. والمقصود من الإيراد الحديث وجوب الالتزام بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا في عهده. وآخر الله. ولمسلم
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
هذا الحديث فيه بيان مسألتين مهمتين. المسألة الأولى فضيلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بدعوة الخير إلى فعل الخير والالتزام بالطاعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على ذلك من الثواب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. والمسألة الثانية التحذير من الدعوة إلى ضلالة، التحذير من الدعوة إلى البدع المضلة والأهواء والفساد في الأرض، فإن من فعل ذلك تسبب في هلاك نفسه وهلاك غيره. لذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعيده الشديد بقوله ومن دعا إلى ضلالة، والضلال غير الهداية، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، كثر عددهم أو قل عددهم. ويشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
الشبكة الإيرلندا الجنوبية يقول ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقرع الخطأ، لا يقر على الخطأ،
لا يقر على الخطأ، نعم،
فكيف يتعامل مع أهل المعاصي والبدع المصرون عليها؟
كيف نتعامل يقول؟
فكيف يتعامل مع أهل المعاصي والبدع المصرون عليها؟
تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الحق والالتزام بالطاعة ونبذ المعاصي، ويكفي في هذا قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فتعامله بيان الأخطاء والتحذير منها والنهي عن الشر والفساد في حدود الشر، تارة بالبرهان وتارة بالجهاد في سبيل الله وتارة بالمواعظ والتذكير والتحذير، كما قال الله عز وجل بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا للكافرين بالنار. هذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل كل من دعا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسكت عن الخطأ بل يبينه ما دام يستطيع أن يبين الخطأ.
هذا قوله فكيف يتعامل مع أهل المعاصي والبدع، هل كانت هناك بدع يا شيخ بعد النبي؟
على كل حال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان النفاق وهو شر الأعمال وأصحابه شر الخليقة، كان له تعامل معه، الكف عن قتلهم وقتالهم ووكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، وجاء القرآن يحذر منهم ويبين فضائحهم، وأهل المعاصي المجاهرين بها كان يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم عليهم الحدود إذا كانت المعاصي من ذوات الحدود، ويزجر بحسب ما آتاه الله عز وجل وأوحى إليه. حتى إن بعض العصاة قد يأتي إليه يريد منه أن يعزره أو يقيم عليه حدا فيأمره أن يستتر بستر الله، فكان له أحوال متعددة ومختلفة لأنه لا يقول إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. وأما البدع فهي نجمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة الخوارج حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ذوي الخويصرة الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنيمة: اعدل يا محمد. وقال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم قام بعض الصحابة وقال: دعني أضرب عنقه. قال: لا، فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، إلى أن قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم حذر منهم بعد ذلك، فكان ووقع وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عبر تاريخ الزمان من فعل الخوارج. ومنهم هؤلاء الخوارج في هذا العصر الذين حشدوا من الأسلحة الفتاكة وجندوا ضعفاء الإيمان، بل من قل إيمانهم ونبذوه وأطاعوا الشيطان، فخرجوا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الصلاة والصيام ودولة الإسلام، فهم من الخوارج. نعم.
قال السائل من الإمارات يقول: وفقكم الله يا شيخ وحفظكم، شخص يريد الزواج من بنت سلفية لكن والديه يقولان إنها ليست من أهلنا وغريبة، ويريدان تزويجه من فتاة عامية، فماذا يفعل؟ يعصيهما أم ماذا؟ وما هي نصيحتكم له ولوالديه؟
النصيحة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين فربت يداك. فما دامت هذه المخطوبة على استقامة على منهج السلف الذي يعتبر أهله غربا من الرجال والنساء في هذا الزمان، فالذي ينبغي للوالدين أن يساعدا هذا الابن الشاب حتى يتحقق له غرضه ورغبته، فلا بد من البيان لهما وترك التعصب للقبيلة. فإن أصرا فينظر في المرأة التي يرغبها الأب والأم لابنهما، هل هي من أهل الاستقامة والصلاح؟ فليطع والديه، لأنه لا خالف الوالدين ولا خالف الشارع. وإن كانت من أهل الضياع والانحراف والجهل فلا يطيع الوالدين، وإنما يستعين بالله ثم بالأخيار حتى يرضى أبوه وأمه فيتزوج المرأة التي تصلح له ويصلح لها. نعم.
هذا سائل أخير من فرنسا يقول: رجل يريد أن يتزوج بامرأة لها طفلة عمرها 7 سنوات، وهو يعيش معه أخوه الصغير عمره 12 سنة، يقول: هل يجوز أن يترك هذا الطفل الذي عمره 12 سنة مع الطفلة في البيت بمفرده؟ أي هل هو من الخلوة أم لا؟ وهل يجوز لأخي أن يتزوج بابنة زوجته؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا بلغ الغلام المراهقة سن المراهقة فلا يخلو بامرأة كذلك بلغت سن المراهقة وإن كان ما جرى عليهما قلم التكليف، لكن من باب الحفظ ودرء الشر قبل أن يقع لابد من عمل يحول بين الخلوة، فيكون الولد على حدة وكذلك البنت على حدة مستترة. وأما حكم الزواج فلا حرج أن يتزوج بها هذا الابن أو أخو أو أخو زوج أمها، لا حرج، هي أجنبية. نعم.
ما هو الضابط للمخالف للسنة ومتى يطلق عليه أنه حزبي؟
الضابط للمخالف للسنة هو من ترك السنة وأخذ بأقوال أهل البدع والضلال، ترك السنة وأخذ بأقوال أهل البدع والضلال، هذا يعتبر مخالف للسنة ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت الأسئلة.
تكمل السؤال يا شيخ، متى يطلق عليه أنه حزبي؟ متى يطلق عليه أنه حزبي؟
إذا ترك السنة وانضم إلى ركب الحزبيين الذين لهم مناهج تخالف منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في قليل أو كثير، فإنه صار من جملتهم، وحتى من يدافع عنهم ومن يؤاويهم ويعتذر لهم فهو منهم. والمرء مع من أحب يوم القيامة، من أحب أهل السنة يحشر مع أهل السنة، ومن أحب أهل البدع وظاهره وماشاهم وضاحكهم وجالسهم فهو معهم ومنهم، فالحذر الحذر من ذلك.
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. قال رحمه الله تعالى: وله عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول في حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وهذا الحديث دل على ذلك المعنى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فيتناول هذا كل عمل من أعمال الخير يدل عليه المسلم غيره بنية خالصة. من دعا الناس لعمل الخير، ومن نصح المسلمين، ومن علمهم القرآن والفقه الإسلامي، ومن أشار عليهم بالرأي الطيب، كل ذلك من الدلالة على الخير، فله من الأجر مثل أجر فاعل ذلك الخير، لا ينقص من أجر فاعله شيئا. نعم.
وعن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه ابن ماجه وهذا لفظه.
قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، لا ينقص من أجور الناس شيئا. أي أن من أحيا السنن سعى في إحيائها ليعمل بها هو ويعمل بها الناس كسب هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تموت السنة وتترك في زمن من الأزمان، وقد سنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنسخ ولم يأتي ما يبطل حكمها، ثم يقيض الله لها من عباده من يحيي تلك السنة ويدعو الناس إلى العمل بها، فيكسب هذا الأجر الوفير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس إلى يوم القيامة، ما دام يوجد من يعمل بتلك السنة التي أميتت فأحياها مسلم من المسلمين أو مسلمة من المسلمات. والذي يظهر أن من ذلك سنة التراويح، فسنة التراويح سنها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بأصحابه أول ليلة والليلة الثانية وفي الليلة الثالثة كثروا حتى امتلأ المسجد، وانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم، فلما سألوه قال: قد علمت مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض، لأن الوحي ينزل. فلما جاء عمر رضي الله عنه فخرج في خلافته ليلة والناس يصلون في رمضان التراويح أوجاعا جماعات جماعات، الاثنين والثلاثة وأكثر، فقال: أرى لو جمعتهم على قارئ واحد، فجمعهم على قارئ واحد فكان يصلي بهم جميعا أبي بن كعب. فخرج من الليلة الثانية فقال: نعمة البدعة. والمراد بالبدعة البدعة اللغوية، وإلا فهي سنة أحياها شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيها بقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر ليلة كاملة، يعني أجر قيام ليلة كاملة. اتفق القول والفعل على أنها سنة، إلا أنها توقف الناس عنها جماعة حتى أتى وقت عمر رضي الله عنه فأحيا هذه السنة وعمل بها الناس في أقطار البلدان الإسلامية، بل وفي كل مكان فيه مسلمون فإنهم يقيمون هذه الشعيرة صلاة التراويح، فله أجرها وأجر من عمل بها. والعكس بالعكس، من ابتدع بدعة في دين الله عز وجل تتعلق بالاعتقاد أو بالمنهج العملي فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها، ومن ابتدأ بدعة لا يرضاها الله ورسوله، الله عز وجل لا يرضى البدع في الدين، لأنه أكمل لنا الدين، كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يرضى شيئا من البدع في دين الله أبدا، لأن من ابتدع فمن لازم بدعته اتهام الدين بالنقص، واتهام الرسول بعدم التبليغ، وهذه من الذنوب العظام التي تلزم من إحداث البدع في دين الله.
وأي بدعة يرضاها الله ورسوله؟
كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله، كل بدعة معناه كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله، فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لأنه ابتدع في دين الله وشرع للناس ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، فباء بإثم بدعته وإثم من يعمل ببدعته من الناس مهما طال الزمن وكثر الناس، فإنه يحمل إثم العمل بتلك البدعة التي ابتدعها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضاها. ولهذا قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع جملة وتفصيلا لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنها زائدة على دين الله ومخالفة لدين الله تبارك وتعالى. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
هذا ليس له مفهوم، هذا الكلام ليس له مفهوم. نعم، يعني ما له مفهوم أنه فيه بدعة يرضاها، لا، وإنما هو الحكم على كل بدعة أن الله لا يرضاها ورسوله لا يرضاها، هذا هو الحكم، هذا هو المفهوم من الحديث. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي.
هذا مما لا يقال بالرأي الذي رواه ابن مسعود، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، فله حكم الرفع. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، والفتنة في الدين، الفتنة مخالفة لدين الله تبارك وتعالى، ثم وصفها يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، تطول هذه الفتنة، تطول مدتها وتؤثر على الصغير والكبير، وتتخذ سنة، يعني كأنها سنة من شرع المرسلين، وليس الأمر كذلك، وإنما هي فتنة. وتتخذ سنة يجري الناس عليها، يرثها الأصاغر عن الأكابر واللاحق عن السابق، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة، لأنه التبس الأمر على الناس واختلفت المعايير عندهم لقلة العلم، فظنوا المحدثة التي هي فتنة في دين الله ظنوها سنة ينبغي المحافظة عليها والالتزام بها. قيل متى ذلك؟ قال إذا كثر قراءكم، يكثر القراء ويقل الفقه في الدين، وقل فقهاؤكم، يعني يقرؤون بدون فقه لما يقرؤون، لأن الفقهاء في دين الله هم الذين يميزون بين الحلال والحرام، وبين السنة والبدعة، وبين الهدى والضلال، وبين طريق الحق من طرق الباطل، وبين السير في الطريق المستقيم والطرق المعوجة، هم الفقهاء الذين يميزون. وكثرت أموالكم، وما ذلك إلا لأن الأموال فتنة، كما قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقل أمناؤكم، الأمانة عمل صالح مبرور من صفات المؤمنين، كما قال الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأمر الله عز وجل بها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا قل الأمناء وبقي الخائنون يكثر الفساد في الأرض، وتنتشر الفتنة بالبدع، ويقل الفقهاء وأهل السنة. والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يعمل الإنسان بعمل الآخرة يريد دنيا، وقد بين الله عز وجل خطر ذلك في قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يفتنون، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهم المؤمنون. وتفقه لغير الدين، أي طلب العلم الشرعي لغير دين الله للدنيا، وهذا ذنب عظيم. من تعلم دين الله وشرعه المطهر من الكتاب والسنة لا يريد إلا دنيا، فقد ارتكب إثما عظيما، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء، ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليهم، لا يرح رائحة الجنة. والحديث هذا الأثر الذي رواه ابن مسعود: كما أسلفت مما لا مجال للاجتهاد فيه، يدل على الحرص على الاعتصام بالسنة والتمسك بها، والحذر من مخالفتها، سواء بالوقوع في البدع أو الوقوع في المعاصي التي تنافي الطاعات. نعم.
وعن زياد بن حدير رضي الله تعالى عنه قال: قال لي عمر رضي الله تعالى عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي أيضا.
هذه ثلاث أعمال، ثلاثة أعمال أخبر عمر رضي الله عنه أرضاه وهو الملهم بأنها تهدم الإسلام. زلة العالم، يزل عن الحق والصواب فيقع في الخطأ ويقع في ما يجر إلى المأثم بفتوى يفتيها أو بعلم ينشره ويدعو إليه، فزلة العالم يزل بها عالم، لأن الناس تبع لعلمائهم ويقلدونهم فيما يتعلق بشأن دينهم وفيما يتعلق بشأن دنياهم المرتبطة بالأحكام الشرعية. ومن هنا وجب على العالم أن يتثبت فيما ينشر وفيما يقول للناس وفيما يفتي وفيما يكتب، يتثبت حتى لا ينشر خطأ من بدعة مضلة أو خطأ فاحش يخالف النصوص في الأحكام، فإن الناس يأخذون عنه ويقلدونه فيحمل الإثم الذي يقع فيه الناس. وفي الأثر: من أفتي بفتية خاطئة فإنما إثمه على الذي أفتى. ولا يجوز الاستعجال والقول في الأحكام الشرعية بالظن، وإنما ما عرفه العالم قال به بدليله، وما لم يعرفه أرشد إلى غيره، إما إلى كتاب وإما إلى عالم آخر، حتى لا يتحمل من المسؤولية ما لا يجوز له القدوم عليه. هذا عمل يهدم الإسلام لأنه يغير الأحكام. والعمل الثاني: جدال المنافق بالكتاب ومن تشبه بالمنافقين. المنافقون يجادلون بعدما تبين الحق، تجد المنافق يجادل يريد أن يصرف الناس عن الحق إلى الباطل، لأنه والعياذ بالله من أشقى الناس في الدار الآخرة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن تشبه بالمنافقين من أهل البدع يلبسون على الناس أيضا ويضللونهم ويصورون لهم الباطل حتى يكون كأنه حق فيدعونهم إليه من أجل قضاء مصالح دنيوية. وهذا شأن أهل البدع من يوم ظهرت البدع في آخر عهد الصحابة إلى يومنا هذا. كل مبتدع يحاول تضليل الناس ليوافقوه على ما هو عليه من أمر المحدث مبتدع، ويدعي بأنه هو على الخط وأن غيره على الباطل، فيتبعه من يتبعه ويستعملون في ذلك الجدل، ويريدون الآيات التي فيها شيء من الاشتباه أو الإجمال أو الاحتمال، ولا يعرف معناها الصحيح إلا أهل السنة. فالمنافقون أهل خطر على أمة الإسلام وعلى الإسلام، فهم يهدمون الإسلام لأنهم يبغضونه ويبغضون من جاء به. وأهل البدع المضلة تشبهوا بالمنافقين، فهم يبغضون أهل السنة، وأهل السنة هم أهل القرآن وأهل معرفة الأحكام المتعلقة بالاعتقاد وبغيره من الأعمال التكليفية الشرعية. والأمر الثالث من الأمور التي تهدم الإسلام حكم الأئمة المضلين، وهذا عام يتناول كل من حكم بالضلال وترك الحق، سواء ممن ولاه الله أمر الأمة بالسلطة أو ممن ولاه أمر الأمة بالبرهان. فكان من أهل الفتوى ومن أهل نشر العلم، ولكنه يضلل الناس فيفتيهم بالباطل ويثبطهم عن الحق ويورد الأدلة في غير محلها ليقنع الناس بباطله، لأنه إما مبتدع وإما فاسق، وفاسد في العمل ما عمل بعلمه. فهذا أيضا يهدم الإسلام، وهذه من الحكم والتي صدرت عن الفاروق: ثلاثة أعمال تهدم الإسلام. زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وبمناسبة ذكر النفاق، النفاق نوعان: نفاق اعتقادي، وهم الذين نزل فيهم القرآن كسورة المنافقين والآيات من براءة ومن سورة البقرة وغيرها، وهذا صاحبه خالد مخلد في النار بل في الدرك الأسفل من النار. ونفاق عملي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علاماته في نصوص من الأحاديث الصحيحة. من مجموع الأحاديث يتبين أن علامة المنافق نفاقا عمليا خمس: إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. خمس علامات، من وجدت فيه فهو منافق خالص، أي نفاق عملي. ومن وجدت فيه واحدة من هذه الخمس فهو منافق حتى يدعها، فيسمى هذا نفاق عملي من كبائر الذنوب، لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام إلا إذا استحله استحلالا قلبيا، وأنه جائز ولا حرج فيه، يعني اعتبر الكذب حلالا والفجور حلالا والغدر حلالا، وهذه كلها نص الكتاب والسنة على تحريمها. فمن استحل حكما محرما معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر، وأما فعلها بدون استحلال فهو من كبائر الذنوب ولا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. وهذا ينبغي أن يفهم حتى لا يختلط على طلاب العلم النفاق العملي بالنفاق الاعتقادي، فإن الأول له حكم والثاني له حكم آخر. نعم.
وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:
أثر حذيفة رضي الله عنه يتفق مع النصوص التي تأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة وتنهى عن الأمور المحدثات، فهو متفق تماما مع ما تقدم من نصوص الكتاب والسنة التي وردت في هذا الباب. كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا عنه ما يتعلق بأمر الدين كله، العقيدة والشريعة، الأعمال الظاهرة والباطنة، الأقوال والأفعال، حفظوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدوا الله بها. فمن أتى بعدهم يزيد على ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز له أن يزيد ولا يجوز لأحد أن يتعبد بغير ما تعبد به أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء فيما يتعلق بالطهارة أو بالصلاة أو قبل ذلك بالاعتقاد أو بالمعاملات أو بمنهج الجهاد والدعوة إلى الله. كل ما لم يتعبده أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فهو محدث يجب الحذر منه. قال: فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، يعني قد كمل الدين ونقله أولئك الأصحاب نقلا تاما ما فقد منه قليل ولا كثير، ما فقد منه قول ولا فعل ولا عمل إلا ونقلوه وافرا موفورا. فالواجب الاتباع ويحرم الابتداع. وخص حذيفة بالنداء القراء لأنهم هم أهل العلم، قال: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، وصاهم بتقوى الله وأن يلزموا طريق من كان قبلهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأئمة العلم في القرون المفضلة، لأنهم أخذوا عن الصحابة الكرام وما بدلوا تبديلا، وحذرهم من الزيغ عن ذلك، فإن من زاغ عن ذلك هلك. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، رواه رزين.
وهذا الأثر أيضا فيه بيان ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات الحميدة، حيث قال: كانوا أفضل هذه الأمة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث
كانوا مستمعين،
أبرها قلوبا، أهل البر باطنا وظاهرا، وأعمقها علما، لأنهم تلقوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد واجتهاد، وأقلها تكلفا، لا يتكلفون وإنما يسيرون مع النقل ومع السنة، يدورون معها حيثما دارت، فلا يتكلفون علم الكلام ولا ما لا علم لهم به، فلا يقولون إلا بما نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوه. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فقاموا بحق الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وجهادا في سبيل الله حتى قضوا. وإقامة دينه، أقام الله بهم الدين، فأعرفوا لهم فضلهم، وهذا واجب على من بعدهم أن يعرف لهم فضلهم، فضل الصحبة، فضل الجهاد، وفضل العلم الذي حفظوه لنا. فما من علم في دنيا البشر من بعدهم إلا وهو مأخوذ عنهم ومنقول عنهم، فهم نقلته عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهم الذين بلغوه إلى من بعدهم، فلهم الفضل ومحبتهم واجبة. واتبعوهم على أثرهم في الأقوال وسائر الأعمال، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم مع دينهم ومع عباد الله، فهم أهل الأخلاق الحسنة، وسيرهم سيرهم عطرة وسمعتهم عظيمة، فجلت فيها أعمال البر والصلاح والدعوة والجهاد ونصرة الدين ومحبة السنة. ثم قال: فإنهم كانوا على الهدى المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. فذكر هذه الصفات الجليلة من أجل الوصية بالتمسك بما كانوا عليه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. نعم
شيخ، بداية الحديث من كان مستنما فليستنى